بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تغيير العقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وقال فقوله فعلا. قال الله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنكرون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: اخبار عن نعيم عليه الصلاه والسلام: وما اريد ان اخالفكم الى ما اعلمكم عنه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المصنف بعد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتنبيه على مسألة عظيمة، وهي ما ينبغي أن يكون عليه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الاجتهاد في نفسه، وأن يتفق قوله وعمله، وأن يكون مجتهدا في نفسه بتحقيق ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه. وهذا هو الأصل المخاطب به كل مسلم، أن يجتهد في العمل ويجتهد في الدعوة إلى الخير، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأخبر أنهم مع الإيمان والعمل يدعون إلى الخير، فوصفهم بالعمل والدعوة. وهذه الترجمة وهي قول المصنف: باب تغليظ عقوبة من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر وخالف قوله فعلا، يعني فيما ورد من الوعيد في مخالفة القول بالفعل من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وهذه مسألة عظيمة في مخالفة القول، مخالفة العمل للقول وما يكون عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ورد التحذير من هذا في كتاب الله عز وجل في هذه الآيات التي ذكر المصنف، يقول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قول الله عز وجل مخبرا عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذه الآيات الثلاث تدل على هذا الأصل، وهو أن المسلم والمؤمن إذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب عليه أن يمتثل هو في نفسه. والآية الأولى هي في خطاب الله عز وجل لبني إسرائيل في أمرهم بالمعروف وفي نسيانهم لأنفسهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. والبر هو كل الأعمال الصالحة، ويدخل في هذا فعل الطاعات وترك المحرمات. وقد سبق التنبيه على أن البر إذا ذكر منفردا عن التقوى فإنه يشمل فعل الطاعات وترك المحرمات، وإذا ذكر مع التقوى فالبر هو فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات. فالبر هنا يدخل في فعل الطاعات ترك المحرمات. ويكون معنى هذه الآية أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولكنهم كانوا ينسون أنفسهم. والنسيان هنا بمعنى الترك وليس بمعنى الذهول، لأن النسيان على قسمين: منه ما هو من قبيل الترك، وما هو من قبيل الذهول والغفلة. فالذي هو من قبيل الذهول والغفلة هذا معفو عنه إذا حصل للمسلم في أمر من الأمور فإنه معفو عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكيوا عليه. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا ليس من وسع الإنسان. في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهم لا يؤاخذون بالنسيان الذي هو مثل الذهول والغفلة. وأما النوع الثاني فهو الترك، وهذا هو الذي ورد في قول الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا دين الله وشرع الله فتركهم ولم يعينهم ولم ينصرهم ولم يوفقهم وتنسون أنفسكم. وهنا عبر بالنفس في بيان أن الأعمال الصالحة إنما هي نفع للنفس، ولم يقل أنكم لا تفعلون الخير، وإنما قال: وتنسون أنفسكم. وهذا فيه أبلغ يعني تنبيه لهذه المسألة، أن هذا الذي توجهون الناس إليه فيه نفعكم في أنفسكم، فكأنكم ممن ينفع غيره وينسى نفسه. ولهذا قال: وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وصفهم بالعلم أنهم يتلون الكتاب ولكن لا عقول لهم، ليس لهم عقول يعني ناضجة تحملهم على أن يمتثلوا ما أمروا به وأن يجتنبوا ما نهوا عنه. وفيه إشارة إلى أن امتثال الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه من العقل، وهذا هو الصحيح. يعني إذا كان المؤمن يدعو إلى الله عز وجل ويعتقد أن هذا هو الخير في الدنيا والآخرة، فإن مقتضى العقل أن يمتثل ما يوجه إليه من الخير، وإلا فهذا إما أن يرجع إلى الشك والعياذ بالله فيما يدعو إليه، وإما أن يرجع إلى نقص العقل، من يرجع إلى نقص العقل. وهذا الموطن حقيقة وهذه الآيات هي محل إشكال عند كثير ممن يقرأ هذه الآيات، بل أنها أشكلت على بعض أهل العلم. وهذه المسألة مسألة دقيقة، وقد أخطأ من أخطأ في فهمها، وهو أن الكمال والفضل هو على ما دلت عليه هذه الآيات في موافقة الأمر بالمعروف، في امتثال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله، فيمتثل ما يأمر به ويترك ما ينهى عنه. ولكن إذا حصل القصور وحصلت المخالفة، ما هو الواجب وما الذي يتعين على المؤمن وعلى هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما الذي ينبغي له أن يفعل؟ ذكر العلماء كما ذكر ابن كثير أن الله عز وجل ما ذمهم على الأمر بالمعروف وما ذمهم على النهي عن المنكر، وإنما ذمهم على عدم الامتثال. فإذا لاحظوا هنا الذي قد يظهر من النصوص هنا أن الذم لحالة معينة، وهو مخالفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما يقول بفعله. فهل ذم على هذه الحال كلها ويكون المتعين عليه هو أن يغير من هذه الحال، إما بأن يمتثل ما يدعو إليه أو يترك ما يدعو إليه؟ قد يفهم من ظواهر النصوص هذا، بل قال بعض أهل العلم أن من لم يتجنب المعاصي فليس له أن ينهى عنه، وهذا خطأ ووهم قد نبه عليه بعض أهل العلم، وقالوا أنه ليس من شرط النهي عن المعاصي هو امتثال الناهي لما يقول، لأنه مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومأمور بترك المعاصي، فإذا لم يمكن له أن يحقق الواجبين فلا يجوز له أن يفرط في أحدهما. فكونه لا ينتقل ما يدعو إليه هذا لا يعني أن يترك ما يدعو إليه من الخير. ولهذا قال العلماء: ما ذمهم الله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما ذمهم على عدم الامتثال. وعلى هذا فيكون أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ممدوح به، ولم يذموا على هذا، وإنما ذموا على مخالفتهم له. وعلى هذا فإنه لا يجوز لمن قصر في فعله وفي عمله أن يترك الخير والدعوة إلى الخير. ولهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله، قال إن الأمر بالمعروف، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعني أنه ليس له شيء، يعني ليس له شيء من المعاصي، وإلا فما أمر أحد بمعروف ونهى عن منكر. فقال الإمام مالك صدق، ومن الذي ليس فيه شيء أو له شيء؟ يعني من الذي يسلم من التقصير؟ وهذا تأكيد لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه عليه أن يجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا يترك الدعوة إلى الله عز وجل وإن حصل عنده تقصير. فإذا وجد التقصير فهو مخاطب بأن يمتثل العمل وبأن يتبع القول والحق والدعوة إليه العمل الصالح، ولم يؤمر بأن يترك الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوجود تقصير، ولا يجوز له، بل إنه يجمع بين سيئتين، يجمع بين سيئتين. فإذا هو مخاطب بالامتثال مع وجود الدعوة إلى الخير. ثم إن مخالفة العمل للقول هي لها صور كثيرة، وينبغي التنبه لهذه الصور. الصورة الأولى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يريد بذلك وجه الله، وقد يدخل في عمله وفي دعوته عدم إرادة وجه الله عز وجل، فيكون عدم امتثاله لهذا هذا موافق لما هو عليه في الحقيقة، لأنه ليس هو بدعوته محسن في هذا، بل هو مسيء، فهذا موافق لعمله موافق لقوله، وهذا شر الأقسام والعياذ بالله. أن لا يكون هذا الفعل وهذه الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريد به وجه الله، ثم يجمع مع هذا عدم الامتثال، فهذا شر الأقسام. القسم الثاني هو أن يكون مخلصا في دعوته، يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله عز وجل، لكنه يقصر في العمل، وهذا التقصير أيضا له صور، هذا التقصير له صور. فإما أن يكون هذا التقصير من قبل التقصير في المستحبات، مثل يعني رجل يدعو الناس إلى قيام الليل وإلى قيام النهار وإلى الصدقة النافلة وهو لا يفعل شيئا من ذلك، فهذا لا شك أنه قصور عن المرتبة العالية التي ينبغي أن يكون عليها، ولكنه لا يذم بهذا، يعني لا يذم على ترك مستحب. وقد يلاحظ في هذه الآية، الآية الأولى، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أن هذه الآية فيها عتاب لطيف وليس فيها وعيد، إلا إذا قيل إن هذا من باب ترك الواجبات، لأنه هنا ذكر البر، والبر هنا يشمل كل ما هو مشروع من الواجبات والمستحبات. فالذي يأمر بالمعروف ويوجه الناس إلى الخير من الواجبات والمستحبات ولا يمتثل المستحبات فكأنه نسى نفسه، فهو عتاب وتذكير له، وأن هذا أيضا مقتضى هذا عدم العقل، ولعل هذا مناسب لأن قول الله عز وجل أفلا تعقلون. فهنا ما ذموا بترك شيء في الشرع، ولكن ذموا بترك بنقص العقل، ولا شك أن هذا نقص العقل. فهذه الصورة الأولى، وهذه الصورة أيضا ممكن أن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو أن هذا الرجل يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى المستحبات وهو مداوم مصر على ترك المستحبات، لا يحدث نفسه بذلك، فهذا لا شك أنه تقصير كبير عن المرتبة التي ينبغي أن يكون عليها. وأما القسم الثاني وهو الذي يحصل لأكثر الناس ولا يسلم من هذا إلا من رحم الله، وهو أن يكون مجتهد يعني في المستحبات من قيام وصيام وصدقة وأعمال بر، ولكنه يضعف أحيانا ويشغل أحيانا. فهذا عليه كثير من الناس، ولا يكاد يسلم أحد من هذا، في أن الإنسان لو كان عمل بعلمه لكان على خير كبير. ولهذا لما ذكر ابن القيم يعني طبقات المكلفين وذكر درجة السابقين وذكر قبل هذا بعض الأحوال، وقال ونحن ما نعلمه كثير وما نعمل به مما نعلمه قليل وما يقبل مما نعمله أقل، وهكذا ولا يكاد يسلم إلا أقل القليل. فمعلوم أن الإنسان لو أنه عمل بكل ما علم من العلم فإن الناس اليوم حصلوا الكثير من العلم، ولكن يحصل قصور. فهذا القصور إذا كان على مداومة كما هو في الصورة الأولى فلا شك أنه قصور، ويخشى أن يحمل على ما هو أعظم منه. وأما إذا كان مع المجاهدة والتقصير فلا شك أن هذا فيه تقصير، والإنسان يجاهد نفسه في هذا، ولكنه لا يلحقه الذنب الذي يعني قد يقال أنه يلحق يعني صاحب القسم الأول. وإن كان على الصحيح أن حتى صاحب القسم الأول أنه لا يذنب بترك مستحب، وإنما يذنب بالتغليق في الواجب. إذن هذا في المخالفة في المستحبات. ثم المخالفة في الواجبات بأن يترك يأمر بالواجب ويقصر فيه وينهى عن المحرم ويأتيه، فلا شك أن هذا مذموم. وهذا هؤلاء هم الذين يرد عليهم هذه النصوص، وأنهم مذمومون بهذا، لأن هذا تقصير في الواجبات واقتحام للمحرمات. وهذا كما يقال أيضا في المرتبتين السابقتين قد يكون عن إصرار وقد يكون عن تهاون أحيانا. فالذي يصر على ترك الواجبات أو على ارتكاب المحرمات فهذا أمره خطير، خصوصا إذا كانت المحرمات من الكبائر، فهذا أمره خطير ويخشى عليه الفتنة ويخشى عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله. وأما القسم الثاني فهو يقع في هذه المحرمات أحيانا، ولا شك أن هذا مذموم، وهذه الحالة أيضا خطيرة، ولكنها أهون من الحالة الأولى التي يصحبها الإصرار. وفي كلا القسمين فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع فعل المحرمات وترك الواجبات أن هذا العاصي أنه مذموم، وعقوبته قد تكون أشد من غيره من عدة وجوه. الوجه الأول أنه من أهل العلم، ومعلوم أن أهل العلم يؤاخذون أكثر من غيرهم لأن الحجة قامت عليه. ولهذا ذكر العلماء أن الصغيرة يكون لها حكم الكبيرة إذا جاءت من عالم يقتدى به ومن أهل العلم، فإذا هم من هذه الجهة مؤاخذون لأنه عالم. ولهذا كان بعض السلف يقول ظننت في امرأة لها قصر وهي صاحبة ترف، يقول ظني فيها في الله أنه يغفر لهذه المرأة 70 مرة قبل أن يغفر لي مرة واحدة، لأنه على علم وهي قد تكون غافلة. هذا وجه. الوجه الثاني أن هذا العالم يأمر بما يقصر فيه وينهى عما يرتكبه من المعاصي، وهنا يكون التغليظ أيضا من جهة أخرى، هو عالم ويرشد الناس إلى الخير ولكنه لا ينتفي، وهذا على خطر. وهذا وجه أيضا مما تقوى به المعصية في حق هذا. الوجه الثالث أن هذا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قدوة للناس، فتقصيره لربما قلده الناس فيه فيكون سبب لفتنة الناس. ويقال أن هذا الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما استطاع أن يحقق يعني ما يدعو إليه، فكيف نحاسب على هذا؟ ولربما احتج بعض أهل الشبه ببعض فعل هؤلاء، يقول هم استطاعوا أن يمتلئوا، فكيف يطالبون بشيء هم يعجزون عنه؟ وقد يقول بعضهم أن هذا العصر لا يمكن فيه الالتزام ويصعب، ويقول العلماء ما استطاعوا، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ما استطاعوا، فكيف نخاطب بهذا نحن؟ هذه فتنة، بل يكون هذا فتنة للناس. فهذا فيما يتعلق بالمحرمات. لكن هناك أيضا قسمة أخرى وهي متعلقة بالتفريق بين فعل الواجبات وترك المحرمات. ففعل التقصير في ترك الواجبات قد يكون أهول، لأنه من باب الفعل، ولأن الإنسان قد يشغل وقد يقصر في الفعل. وأما فعل المخالفة، فعل المعصية، فهي أشد، لأنه إن كان يشكو من ضيق الوقت وتزاحم الأشغال، فأين هذا الوقت الذي يقضيه في المعصية؟ فهذا دليل على أن هذا الأمر أشد. قد يشغل كثير من الناس يعني باشتغالهم بالدعوة والعلم عن بعض الواجبات، هذا تقصير، لكنه أهون من الاشتغال بالمعاصي، لأنها لا تكون إلا عن سوء في الطبع والعياذ بالله. هذه الصورة الثانية. هناك صورة ثالثة، وهي أن الرجل قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشتغل به اشتغالا كبيرا حتى يؤدي إلى تقصيره فيما يجب عليه، وهذا لا يرجع إلى يعني حب المعصية أو لسوء الطبع، ولكن قد يشغل نفسه وقد يرهق نفسه بأمور كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يتبع هذا تبعا أنه قد يثقل عن بعض الواجبات، لأن الإنسان له طاقة وقدرة، فإذا أثقل نفسه ما استطاع بعد ذلك أن يؤدي ما أوجب الله عليه. وهذا لا شك أنه يعني أهون من الحالة الأولى، وهي فعل ترك الواجبات وفعل المحرمات من غير انشغال، لأن هذا الذي حمله عليه الاشتغال بالدعوة، فهذا إذا كان الاشتغال عن الواجبات فهو مذموم، وأما إذا كان الاشتغال بأمر الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن المستحبات فإنه غير مذموم بل ممدوح، فإن الاشتغال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقدم على قيام الليل، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفعهما متعدي، وقيام الليل هو في نفسه وهو مقدم على الصيام ومقدم على قراءة القرآن، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفعهما متعدي، والعبادات المقتصرة على النفس لا تتعدى إلى غيره. وهذا التوجيه هو الذي يعني أرشد إليه ابن عباس كما جاء في الأثر، أن رجلا قال لابن عباس، قال له أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال احذر أن تصيبك ثلاث آيات، ثم تلا هذه الآيات، وكانت في كل مرة يقول هل أحكمت هذه؟ فيقول لا. هل أحكمت هذه؟ يقول لا. هل أحكمت هذه؟ يقول لا. قال ابدأ بنفسك. وهذا في حق من يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو مقصر في نفسه، فعليه أن يبدأ بنفسه ثم يوجه غيره. وكذلك إذا وجد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشغله عما يجب عليه، فيجب عليه أن يحقق نجاة نفسه قبل السعي في نجاة غيره. وبهذا يتضح أن المقصر في العمل ليس له أن يترك الخير، فهو إن كان مخلص في دعوته وفي أمره بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مثاب على فعله إذا تحققت فيه شروط القبول، وأما في دعوته وفي قوله، وأما عمله فهو مقصر فيه، فيجب عليه أن يعني يسعى في الاجتهاد في العمل، لا أن يلبش عليه الشيطان ويترك الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن من دعا إلى الله عز وجل بإخلاص فإنه يوفق إلى العمل، لا بد أن يوفق، إن كان مخلص فإنه سيوفق. ومن أعظم ما ينتفع به الإنسان يعني إذا كان يحدث هو بالحديث بنفسه، لأن الذي يتحدث يذكر نفسه، بل الإنسان لو استحضر في نفسه النصوص في موطن من المواطن فإنه يجد في نفسه موعظة، فكيف إذا كان يحدث به؟ فالتحديث بالعلم ونشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني فيه حفظ للهمة. وكثير من الناس قد ينبعث من هذا، يقول كيف أخالف وأنا أدعو إلى الله. وكثير من الناس يتعظ بكلمة واحدة، حتى أنه ينقل عن الإمام أبي حنيفة أنه مر به رجل فقال هذا الذي يقوم الليل كله أو معظم الليل، ولم يقم من عادته أن يفعل ذلك، فقال الناس يقولون عني كذا وكذا ولا أفعل، فامتثل أصبح يقوم الليل كله أو يجتهد في معظم الليل. فأهل الفضل يتعظون بأي شيء، يعني بأي موقف لهم فيه موعظة وعذر. ولهذا من المواعظ أن الإنسان إذا كان هو يعلم أنه مجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه ينبغي أن يجتهد هو في نفسه قبل أن يجتهد في غيره. فإذا كان صاحب هذا الإخلاص فإنه لا يلبث إلا أن يوفق. ولا شك أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما أيضا حتى في الأعمال، ولعل هذه أيضا من الصور التي يعني تدخل في هذه المسألة. مثال ذلك أن يكون رجل له معرفة وفقه وفهم بالنظر في المسائل لا يحصل لغيره، ويكون لغيره من الفراغ في الوقت ومن القوة على العمل ما ليس له، فهو يدعو الناس إلى الخير، وإذا امتثلوا لأمره فله مثل أجورهم. لأن بعض الناس قد يضعف هو في بدنه، قد يوجه الناس إلى الصيام وهو عاجز عنه، قد يوجه الناس إلى النفقة وهو فقير، قد يوجه الناس إلى الحج والمتابعة بين الحج والعمرة وهو فقير أو مريض. فهذا فيه مخالفة بين قوله وعمله، لكنه غير ملوم بهذا ولا يؤاخذ بهذا لأنه يقصر. ولهذا على الإنسان أن يوجه الناس إلى الخير، فإن بعض الناس قد يفتح له في باب لا يفتح لغيره. فإذا كانت قوة الرجل في علمه عليه أن ينشر العلم بين الناس ولو كان مخصرا في عمله، وإن كانت قوة الرجل في عمله فعليه أن يجتهد العمل وأن ينتفع بأهل العلم. وهكذا فالمؤمنون يكمل بعضهم بعضا، وإذا رزق الرجل الإخلاص فهو على خير في كل عمله. ولكن الخطورة هو فقدان الأصل العظيم وهو الإخلاص، والعياذ بالله إذا فقد الإخلاص فإن الإنسان خاسر على كل حال، وإذا وجد الإخلاص فهو على خير ولو وجد تقصيرا في عمله. ثم في الآية الثانية وهي في معنى ما تقدم في قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا واضح أن فيه وعيد وليس كالآية السابقة، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله. المقت هو شدة الغضب، وعلى هذا فلا يمكن أن يقال هنا التقصير في مستحب، وإنما هو في ترك واجب أو في فعل محرم، لأن المقت والغضب لا يكون إلا على هذا. وإنما كان هنا المقت شديد لكونه يأتي ممن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ليس له أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يمتثل ما يدعو إليه بعمله. أن تقولوا على الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني تقولوا بتوجيه الناس إلى الخير ما لا تفعلون في أنفسكم، وهذا له صور كما تقدم. وإنما أن الذم هنا يرد على الصور المحرمة التي تكون فيها مخالفة من غير عذر. ثم الآية الثالثة هو قول شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني في خطابه لقومه. وهذا فيه أن سبيل الرسل والأنبياء هو أنهم يمتثلون هذا الأمر ويمتثلون ما يدعون إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه الأمة إلى الخير وكان أسبق هذه الأمة إلى الخير، وقد شرفه الله عز وجل بما شرفه به من المقامات، فظن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت له هذه المرتبة أنه لربما ترخص ولم يجتهد اجتهاد الذي يريد النجاة، لأنه تحققت نجاته. ولهذا في قصة النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقلوه، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لم يحصل لنا ذلك. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال له: والذي نفسي بيدي إني لأخشاكم لله. فبين أنه مع ما حصل له من الخير والفضل أنه لا يمكن أن يقصر في العمل، فهو أعلم الأمة بالله عز وجل وبدين الله، وهو أتقى الأمة في عمله. وهذه مسألة عظيمة، يعني من توفيق الله عز وجل لهذه الأمة أنه أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما حصلت من خيار الأمة. فظن قد يأتي من يقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الكثير مما نفعله الآن، ولكنه غفر له ما تقدم من ذنبه، ونحن لم تتحقق نجاته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخشى الأمة، وليس هناك سبيل إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم امتثل كل ما يأمر به، وانتهى عن كل ما نهى عنه، بل أنه كان يتنفل، وكان لا ينتصر لنفسه، وكان يترك حقوقه ويعفو عن الظالمين. ولهذا شرفه الله عز وجل بما شرفه به من هذه المقامات العظيمة، وسبقه لمن قبله من الرسل والأنبياء، فهو سيدهم وإمامهم وأول شافع وأول مشفع وأول من ينشق عنه القبر وأول من يدخل الجنة وصاحب المقام المحمود صاحب الوسيلة، كل هذا بامتثال لأمر الله عز وجل. والكمال يحصل بقسمين: بكمال العلم وكمال العزيمة. كمال العلم، إذا وجد العلم مع كمال العزيمة والصدق يكمل الرجل، والضعف إما يحصل من نقص العلم، وهذا يحصل لكثير من أهل البدع ومن العباد الذين يعبدون الله عز وجل بغير علم، وإما من نقص العزيمة، وهو ما يحصل لأهل العلم الذين لديهم علم ولكن عندهم نقص العزيمة. والإمامة تحصل بأمرين: باليقين، وهذه قوة في العلم، وبالصبر، وهذه قوة في العمل. فإذا هذا طريق الأنبياء، وأنهم لا يخالفون أقوامهم فيما ينهون عنه، بل يمتثلون الأمر وينتهون عن النهي الذي يوجهون إليه أممهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن ابي زيد اسامه بن زيد بن حارثه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى للرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتمتلك اقسام بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع اليه اهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ أنت متأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، بل كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. قوله من ذلك هو بالتالي الملك، ومعناه التقوي، والأقدار الأبحار واحدها.
نعم، هذا الحديث الأول هو حديث أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه. هذا هي عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يمتثل وينهى عن المنكر ويأتي ما ينهى عنه، أنه يلقى في النار. وإلقاؤه في النار دليل على دخول هذا الذي لم يمتثل النار بسبب ذنوبه، وهذا فيه بيان أن التقصير في المستحبات أنه لا يدخل في هذا الوعيد، وإن كان هذا فيه نقص من جهة العقل أنه لا ينبغي للإنسان أن يوجه الناس إلى الخير ويقصر في نفسه، لأن هذا يدخل النار، والنار لا يدخلها من حقق الإيمان الواجب. والإيمان المستحب لا يعاقب به الرجل، وإنما من أتى به فهو متاح، ومن قصر فيه فإنه لا يعاقب على تركه. قال: فيلقى في النار فتندرق أقتاب بطنه. جاء في بعض شرح حديث لبعض أهل العلم قالوا أنه يلقى إلقاء شديدا فتندرق أقتاب بطنه، أي تخرج من شدة إلقائه في النار والعياذ بالله. وهذا دليل أن دخوله النار يكون بغلظة وشدة، وقوله فتندلق أي تخرج، ويكون خروجها بقوة وبشدة، أقتاب بطنه. والأقتاب جمع قفل، وهي الأمعاء، أي أنها تخرج بشدة إلقاء في النار والعياذ بالله. قال فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، يعني كونه في هذه الحالة وهو أنه يدور حول أقتابه التي هي في نار جهنم وهو يدور حولها لا يستطيع الخروج ولا الانتقال من المكان الذي هو فيه، كما أن الحمار يدور حول الرحى، والرحى هو حجر عظيم يقسم إلى قسمين ويعتنى به بحيث يكون جانبان اللذان يلتقيان في نعومة بحيث يكون معدا لطحن الحبوب التي تلقى بين الحجرين العظيمين، ويكون له ثقب يلقى الحب من الحصى العليا، ويكون في هذه الحصى المتحركة والحصى التي تكون في الأرض ثابتة يربط فيها حبل، ويكون هذا الحبل يربط بحمار يدور حول هذه الرحى حتى تتحرك وتطحن الحبل. والرحى معروفة عند العرب وهي تتفاوت، وهذه من الرحى العظيمة التي قد تكون معدة للطحن في الأسواق وعند التجار، والرحى تكون مستخدمة في البيوت عند العرب وهي معروفة تدار باليد، وقد تكون أكبر منها وتدار بالدواب. فالمقصود أن الحمار هذا الذي يدور حول الرحى شبه النبي صلى الله عليه وسلم دوران هذا الرجل يعني بأقتابه التي هي ملقاة على الأرض، وإنما يدور حولها بهذا الحمار الذي يدور حول الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. وهذا دليل أن الناس يعرفونه بهذا في الدنيا، أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولهذا يراه أهل النار. ودليل أن الذين كانوا يسمعون كلامه أيضا لم ينتفعوا به. قد جاء في بعض النصوص أنه يراه أهل الجنة فيقول إنما دخلنا الجنة بعلمه، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فيكون هذا والعياذ بالله فيه فضيحة له في الدنيا، ويكون له فضيحة في الآخرة عند أهل الجنة وعند أهل النار. وهو دليل أيضا أنه لا ينتفع شيئا مما يدعو إليه ولا ينتهي عما ينهى عنه. وأما القصور الذي يحصل من غير إصرار فإن هذا قد يحصل بكثير من الناس، خصوصا في المستحبات وكذلك في بعض الواجبات مع الغفلة والتقصير، ولكن على الداعي إلى الخير أن يجاهد نفسه في تكميل نفسه ولا يترك الخير من أجل تقصيره في بعض الجوانب الأخرى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. نعم، هذا غير مؤاخذ، هذا غير مؤاخذ، الصور كثيرة، وإنما ذكرت بعض الصور التي قد تنتقد، يعني التي قد يقال أن فيها قصور يعني من جهة، يعني بالتقصير بترك المستحب. أما إذا ترك المستحب إلى ما هو أرجح منه فهذا ليس من الذي خالف قوله فعلا، بل إنه ممتثل للفقه، لأنه يترك الشيء لما هو أعظم منه، وهذا غير مقصر، بل هذا ممدوح. وهذا هو هدي السلف وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يبحثون عن أفضل العمل ويجتهدون فيه، وقد ذكر ابن القيم أن من تلبيس الشيطان على الناس هو شغلهم بالأعمال النافلة عن الواجبة وبالمرجوح عن الراجح الذي هو أفضل منه، فالذي يمتثل الأفضل ويجتهد فيه فهذا غير مقصر، ولا يقال أنه خالف قوله عمله، بل أنه ممتثل. أما التحليل لا بأس به إذا كان هناك مرض منتشر وأراد الاحتياط، لا بأس بالتحليل ومعرفة يعني هذه الزوجة هل هي يعني مصابة بهذا المرض أو لا، وهذا من جنس السؤال، كما أن الرجل يسأل عن المرأة ويسأل عن دينها وعن خلقها ويسأل أيضا هل بها مرض أو لا، فهذا من جنس السؤال، ولكنه يقول عن طريق التحاليل، فهو يسأل الطبيب ويعني تؤخذ العينة من أجل أن تعرف النتيجة، هذا لا بأس به. وأما الطلاق بعد وجود هذا المرض فالعلماء فصلوا في هذا وذكروا أنه إذا كان هناك عيب يعني في أحد الزوجين مما يعيقه عن تأدية الحقوق الزوجية أو يلحق الضرر بصاحبه فله أن يطلب الفسخ، فإذا كانت المرأة هي التي تطلب هي التي تخلع نفسها، وإذا كان الرجل يطلق، ولكن قبل هذا وبعد ينبغي الإحسان بين الزوجين والاجتهاد والصبر والتحمل، فإن الرجل قد يبتلى بمرض الزوجة وكذلك المرأة قد تبتلى بمرض الزوج، فهي إذا صبرت لها أجر وهو إذا صبر له أجر، وأكثر ما يحصل التوفيق والفتح العظيم الذي يحصل لكثير من الناس مع وجود الصبر، فقد يرزقه الله من هذه المرأة يعني ولدا صالحا يكون من أنفع ما يكون له في الدنيا والآخرة، كذلك للمرأة. فاليقين والتوكل على الله عز وجل ويعني ترك الأمور إلى ما هو أعظم منها فهذا فيه خير، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. أولا هذه قبل شروط الحكومة هي شروط الشرع، فإنه لا يجوز لرجل أن يتزوج ثانية بل ولا يجوز له أن يتزوج الأولى حتى يكون قادرا على النفقة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، والباء هي تشمل القدرة على الزواج والقدرة المالية والبدنية، ولهذا لا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة ويضر بها في النفقة، فإذا كان هذا في الزوجة الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم وجه الشباب إلى الصوم ولم يأمرهم بالزواج مع التقصير مع وجود العنة، فكيف بالذي يتزوج زوجة ثانية وهو مقصر في النفقة؟ وهذه المشكلة هي سبب حقيقة في عزوف كثير من النساء الآن عن التعدد لما يرين من التقصير في الرجال، لكن لو أن الرجال امتثلوا أمر الشرع وحسر العدل تأدية الحقوق فإن هذا الأمر يصبح طبيعيا، وأن المرأة الأولى تعلم أنه سيعدل معه وأن الثانية لا يعني تطلب يعني من زوجها يعني طلاق ضرتها أو تطلب منها الميل لها لأنها تعرف أن حقوقها ستأتيها وأن تلك حقوقها ستأتيها، فهذا من أسباب حقيقة يعني عزوف النساء عن قبول التعدد وعن هذه المشكلة أنا موجودة، وكثرة العنوسة وقلة يعني من يتزوج من الشباب خصوصا يعني عند عدم وجود المال أو النفقة يعني مع بالإمكان أن يكون هناك يعني شيء تسد به الحاجة، فكل هذه من أسباب يعني وجود مشاكل اجتماعية كثيرة في المجتمع، فلا يجوز للرجل أن يقدم على الزوجة الثانية والثالثة إلا وهو يعلم أنه قادر على النفقة وهذه الشروط التي وضعتها الدولة أو الحكومة هي شروط صحيحة ولا يجوز المخالفة فيها، والإنسان المخاطب بها من الشرع، ثم هو مخاطب بها مرة ثانية من ولي الأمر. نعم. تقصير في الواجب لا شك ان الذي يقصر يعني في الواجب هذا مؤثر في دعوته، واما اذا كان يقصر بالحكمه يعني ما يكون عليه ناس من حسن التصرف و يعني العقل فان هذه مواهب، فان الله عز وجل قد يفتح على الرجل يعني في هذا الباب ويكون حكيما، وقد يكون مقصر في دينه، بل قد يكون من الكفار. عبد الله بن أبي من أعقل أهل المدينة، وكانوا يعني يعدون أن ينصبوه ملكا عليهم، وكان أبو جهل يسمى بأبي الحكم، وكان هؤلاء من أذكى الناس ومن يعني أقواهم في العقول والفطنة وحسن السياسة والتدبير، ولكنهم ما رزقوا الدين. وكذلك كثير من الفلاسفة يقول شيخ الإسلام أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، فقد يوجد عند الرجل حكمة وذكاء وفطنة، وكذلك في حسن المنطق كما قال الله عز وجل في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقوله، فهذه قوة. قد يكون الإنسان فصيحا وقد يكون حكيما، ولكن لا يلزم أن يكون مؤمنا، ولكن قد يكون داعي يدعو إلى الأخير مجتهد وفيه قصور في الحكمة، وقد يكون فيه قصور في البصاحة، لكنه مجتهد بحسب طاقته. نعم. ضابط المتابعة هو أن يكون الرجل عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، وأن يكون متسما بالرق واللين والحكمة، وأن يكون حسن التصرف، يعني يعرف متى يتكلم ومتى يسكت. أحيانا قد يكون الإنكار بالسكوت، وأحيانا قد يكون الإنكار بالإعراض، وأحيانا قد يكون الإنكار بالقيام من المجلس، فهذه من الحكمة. أما الذي يظن أن النهي عن المنكر لا يكون إلا بطريقة واحدة، وقد يظن البعض أنه لا يكون إلا باليد، فهذا خطأ. فلا بد من العلم، ولا بد من الفقه، ولا بد من أيضا حسن التصرف، لأن بعض الناس قد يرزق العلم، لكن حسن التصرف واللباقة والفطنة هذه فتح من الله عز وجل. بعض الناس يوفق، وبعض الناس ليس له عنده خبرة، وليس عنده دربة في هذا، وليس عنده يعني معرفة بأحوال الناس، حتى يعني مخاطبة الناس، ويعني مخاطبة كل إنسان بما يناسب حاله، ومعرفة نفسيات الناس. يعني بعض الناس إذا بادرته بالكلمة الطيبة يقبل منك وينفر منك إن لم تبادره بهذا، وبعض الناس قد يعني لا يعتني بهذا، فينبغي مراعاة أحوال الناس، خصوصا يعني أهل الشرف من الملوك والأمراء والعلماء، فهؤلاء ينبغي أن يرفق بهم وأن يخاطبوا بأحسن خطاب. وكذلك النساء والأولاد الصغار، كل إنسان يخاطب بحسب حاله، لأن الناس ليسوا في درجة واحدة. وهذا الباب باب عظيم جدا، يعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوسع أبواب يعني شعب الإيمان، لأنه يتعلق بشعب كثيرة وبمسائل كثيرة وبأحوال، فلا بد من العناية بقراءة كتب أهل العلم، طريقة السلف في الإنكار، كتب السنة التي دونت في الإنكار على أهل البدع، كيف نتعامل مع أهل البدع، كان الأئمة يسألون عن هذا، كل في هذا الباب. فالذي لا يتفقه في هذا الباب ولا يطلع على كلام أهل العلم وعلى تجاربهم فقد يخطئ ويشيئ أكثر مما يصح. وكثير من الناس يعني دخل في فتن عظيمة بسبب ما يعتقد أنه يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة. بعض الناس يسعه في بعض المواقف اليسر، لأن هناك غيره أولى منه، فالذي لا يفرق بين هذه الأمور لربما أخطأ. والإنسان يجب عليه أن يعرف نفسه حتى يعرف واجبه، فإذا لم يعرف نفسه وكان مخدوع بنفسه يظن بنفسه أنه فوق ما يستحق، ف فلربما أدخل نفسه في أمور لا قبل له بها ودخل في فتن عظيمة. وكذلك إذا قصر بنفسه عما يجب عليه فإنه مقصر، ولهذا الفتنة تكون من جهتين، إما بجرأة المقصرين أو بتخاذل القادرين. تخاذل القادرين منه سكوت أهل العلم، وجرأة القاصرين منه جرأة الجهلة. فالآن في كثير من الأمور يتجرأ بعض الجهلة وقد يقصر بعض أهل العلم، ولكن لا يزال في الأمة خير، ولا يزال في الأمة من يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العلماء الكبار الذين لهم سبق وفضل. والإنسان الذي هو دون هذا عليه أن يرجع إلى أهل العلم ويستشير في كل ما يعرض له حتى لا يقع في الفتنة. الحصر صعب، ولكن كل ما دلت عليه النصوص مما ينبغي أن يكون عليه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي ينبغي أن يمتثل. في أشياء كثيرة، الفقه، العلم، الصبر، يعني حسن التصرف. ثم هناك في صفات جبلية جبل الناس عليها مثل الصبر. الصبر كم من إنسان قد يريد الصبر ولا يستطيع، يريد التسامح ولا يستطيع، وبعض الناس ما أسهل عليهم العفو. يعني سبحان الله، يعني بعض العوام تجد أنه يسهل عليه العفو والصفح، وتجد من بعض أهل العلم من عرف النصوص والواحد والوعيد يشق عليه العفو. فالناس يتفاوتون، منهم من هي لهذا الصبر والصفح ونسيان الإشاءة، ومنهم من لا ينسى الإشاءة وتبقى تتبع هذا الأمر حتى يكاد يهلك نفسه بسبب الانتصار للنفس. فأهم ما يكون هو التجرد لله عز وجل، وأن يتناسى الإنسان حظوظ نفسه، وأنه يدعو إلى الله عز وجل. الذي يريد أن يتصل بنفسه لا يقطع عن باب الدعوة، يجلس في بيته، لأنه سيتكلم فيه ويطعن فيه ويتهم، ويتهم من طائفتين، يعني ما سلك أحد الطريق إلا اتهم بالغلو واتهم بالتهاون. وهذا دليل خير إن شاء الله، لأن الناس إذا كانوا يرمونك بالغلو وأحيانا يرمونك بالتهاون هذا دليل خير، لأنك على الصراط. أما الذي يمدحه أهل الغلو فهو معه، الذي يمدحه أهل التقصير فهو معه، ولكن كلا الطرفين لا يرضى عنك. ولهذا يعني أهل العلم الذين استقاموا يجد كل واحد من أهل الغلو والتقصير ما يحتج بكلامه، مثل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، تجد بعض الغلاة يحتجون بكلامه وبقوة أحيانا في الحق، ويحملون على ما هم عليه من الشدة في كل شيء. وتجد أن أهل التساهل واللين، يعني الذي قد يكون فيه قصور، ولا اللين الممدوح ممدوح في الشرع، يحتجون ببعض كلامه ما يريدون أن يحملوا يعني منهجهم عليه. وهؤلاء كلهم يمتثلون الشرع، كما أن النصوص كذلك. الذي يعني يسلك مسلك الشدة لا يستدل إلا بالنصوص التي فيها شدة وهي في موطنها حق، والذي يتهاون يأخذ بنصوص الرفق وهي في موطنها بحق. ولكن الموفق من وفقه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم، جمعوا بين الشدة على من أمر الله بالشدة عليه وبالرفق في من أمر الله عز وجل أن يرفق به. وبعكسهم الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم.